الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند مسألة الإيمان بعذاب القبر. وعرفنا في الدرس الماضي بعض أدلة القرآن الدالة على إثبات عذاب القبر، فمنها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك اليوم تجزون عذاب الهون يوم الوفاة، نعم سنعذبهم مرتين، وهذه نعم جملة الآيات سنعذبهم مرتين، العذاب الأول في الدنيا والثاني في القبر والعذاب العظيم في نار جهنم. نعم كذلك ومن كان من ذلك فنزل من حميم، أي في ذاك الوقت في وقت موتهم يحصل لهم هذا العذاب. كذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد فسر غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين العيشة، نعم العيشة الضنكة بعذاب القبر، فإن لهم عيشة ضنكة فسرت بعذاب القبر. نعم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأذاقهم الله عز وجل بعض العذاب الأدنى في الدنيا وبقية العذاب الأدنى في الآخرة في القبور، والعذاب العظيم يكون في نار جهنم، العذاب الأكبر يكون في نار جهنم. نعم أي نعم اليوم تجزون عذاب الهون أي يوم الموت. وهكذا قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهذا الوعيد احتج به من احتج على عذاب القبر، لأن الآية واردة في مسألة القبور حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهذا الوعيد عند دخولهم القبور وهو يستلزم العذاب، ولهذا احتج بذلك من احتج من العلماء على عذاب القبر. نعم عندك شيء؟ فنزل من حميم، نعم فنزل من حميم، كل هذه من الأدلة الدالة على عذاب القبر من كتاب الله عز وجل. وعذاب القبر يكون على الروح أو البدن أو عليهما، على الروح والبدن، عذاب القبر يكون على الروح والبدن، وهذا الذي عليه السلف، هذه عقيدة السلف. ومن قال أن عذاب القبر على البدن دون الروح، من قال هذا؟ بعض المعتزلة والأشاعرة، نعم باعتبار أن الروح من جملة الأعراض، والصحيح أن الروح عرض أو جسم، جسم الأجسام كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. ومن قال عكس ذلك وهو أن عذاب القبر على الروح دون البدن، من ذهب إلى هذا المذهب؟ ابن حزم وابن ميسرة، باعتبار أن البدن يفنى ويزول ويكون عذاب القبر على الروح دون البدن. وهذا القول كما عرفنا نعم غير صحيح على ما سبق إيضاحه وذكره. وعرفنا على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه أن يوصل العذاب إلى البدن وإن صار ترابا، ولا يعجزه سبحانه وتعالى أن يرد البدن عند العذاب، فالله على كل شيء قدير. هذه جملة من الوسائل التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. نعم وذكرنا في الدرس الماضي هذا، نعم هذا نعم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن العذاب في الحياة البرزخية على الروح والجسد يكون تبعا لذلك، وإذا صار العبد في الدار الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله فيكون العذاب عليهما. فعلى كل العذاب يكون على الروح والبدن، يكون على الروح والبدن، لكن كما قلنا شيخ الإسلام يرى أن البدن يكون تبعا للروح، أن البدن يكون تبعا للروح. على كل عذاب القبر دلت عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والمراد بالقبر الحياة البرزخية، لكن يذكر القبر باعتبار الغالب، فإن الغالب أن الغالب في الشخص إذا مات قبر كما قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره، هذا هو الشيء الغالب، وإلا المراد بذلك الحياة البرزخية كما قال سبحانه وتعالى عن ذلك الذي يطلب الرجوع، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، فالحياة البرزخية حياة ينحجز يبقى فيها العبد منحجزا بين الدنيا وبين يوم القيامة، فهذه الحياة البرزخية. وعذاب القبر ونعيم القبر يكون في الحياة البرزخية، وسواء قبر الشخص أو أكلته السباع، قبر أو أكلته السباع، فعذاب القبر المراد بذلك عذاب البرزخ، لكن يذكر القبر باعتبار الأمر الغالب. هنالك من أنكر عذاب القبر واحتج بقوله سبحانه وتعالى بما احتج من أنكر عذاب القبر، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فنفاة عذاب القبر يحتجون بهذه الآية بعثنا من مرقدنا، فقالوا هذا يدل على أنه لا عذاب في القبور، فإنهم كانوا في مرقد أي كانوا في نوم، والمعذب لا ينام، ومن أين يأتيه النوم وهو في عذاب شديد؟ فاحتجوا بهذه الآية على نفي عذاب القبر، وكل هذا من تتبع المتشابه، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإلا فإن أدلة إثبات عذاب القبر كثيرة متواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية لا تدل على نفي عذاب القبر، فإن هنالك من أهل العلم يقول هذا المرقد بين النفختين، هذا المرقد يكون بين النفختين، وما قبل ذلك فهم في عذاب شديد أو في نعيم، إن كان من أهل الجنة فهو في نعيم، وإن كان من أهل النار فهو في عذاب شديد. قالوا المرقد يكون بين النفختين. وهناك من أهل العلم يقول المرقد بمعنى المبعث كما والمخرج كما يقوله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من يقول لا يلزم من المرقد النوم، لا يلزم من المرقد النوم، فهم في مرقد وهم معذبون ولا يلزم من المرقد النوم. والشخص قد يكون في مرقده وليس بنائم، وربما يكون في عذاب شديد وفي آلام وأوجاع كأصحاب الآلام والأوجاع والأمراض الشديدة، يتألمون وربما يصيحون وهم في مرقدهم، أي في موضع رقودهم وإن كانوا غير راقدين غير نائمين. فلا يلزم من المرقد النوم، وهذا جواب صحيح، هذا ليس بلازم، فهم في مرقد وهم يعذبون. وقال بعض العلماء قالوا هذا القول باعتبار ما رأوه من العذاب الشديد، قالوا هذا القول باعتبار ما رأوه من العذاب الشديد حين خروجهم من قبورهم، فإن الكافر ينتقل إلى عذاب أشد، فصار ذلك العذاب الأليم الذي وجده في قبره كالمرقد، كالمرقد باعتبار ما رأوه من العذاب الشديد الذي هو أشد وأشد وأشد مما كانوا فيه في قبورهم. فهان عليهم ما كانوا عليه في القبور باعتبار ما شاهدوه من الأهوال والأمور العظام، فسموه مرقدا. فكل هذه أجوبة تكلم فيها أو قالها العلماء جمعا بين هذه الآية وبين الأدلة المتواترة التي تدل على إثبات عذاب القبر. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل. فهذه الأمة تفتن في قبورها كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، كحديث البراء بن عازب جاء في الصحيح، وجاء أيضا في خارج الصحيح مطولا، وأدلة متكاثرة واردة في الباب في إثبات الفتنة، فتنة القبور، والمراد بالفتنة سؤال الملكين، فالفتنة غير العذاب، المراد بالفتنة سؤال الملكين. والمؤلف يقول: وأن هذه الأمة تفتن، وأن هذه الأمة تفتن. والعلماء تنازعوا هل الفتنة مختصة بهذه الأمة أم هي حاصلة لجميع الأمم، فمن أهل العلم من قال هي مختصة بهذه الأمة، ومن العلماء من قال بل هي واردة في شأن سائر الأمم، فإذا كانت هذه الأمة وهي أكرم الأمم وأشرف الأمم تفتن في قبورها فغيرها من الأمم من باب أولى. فعلى كل، فتنة القبر ثابتة بالأدلة المتكاثرة، ويخرج من هذه الفتنة من دل الدليل على إخراجه كالشهيد، فإن الأدلة دالت على ذلك، وكالمرابط في سبيل الله. وأولى من الشهيد والمرابط الصديق، فإن منزلة الصديقية فوق منزلة الشهداء، فإذا كان الشهيد لا يفتن فبباب أولى الصديق، فإن الصديق حصل له من التصديق أعظم مما حصل للشهيد. فلهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن الصديق لا يفتن من باب أولى. إذا كان الشهيد لا يفتن فمن نعف الصديق من باب أولى، أنه لا يفتن. والأنبياء والرسل أيضا لا يفتنون، لأن السؤال عنهم، الفتنة حاصلة بسؤال الملكين عن الإيمان بهم. فالأنبياء والرسل لا يفتنون في قبورهم، وإنما السؤال يوجه إلى أممهم عنهم، فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك. وتنازع العلماء في مسألة الصغير والمجنون، فمن أهل العلم من أثبت الفتنة للصغير والمجنون، ومن أهل العلم من نفى ذلك. ومن أثبت الفتنة يحتج بإثبات العذاب، عذاب القبر في حق الصغار، عذاب القبر في حق الصغار، فيقول إذا كان الصغار يعذبون أو قد يعذبون فمن باب أولى أنهم يفتنون. وقد جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك وفي غيره بإسناد صحيح، عن سعيد المسيب رحمة الله عليه ذكر أنه صلى خلف أبي هريرة في صلاة جنازة على صغير لم يعمل خطيئة قط، فدعا له أبو هريرة وكان من دعائه له اللهم قه عذاب القبر أو عده من عذاب القبر، اللهم قه، أو قال اللهم عده من عذاب القبر. فقالوا أبو هريرة رضي الله عنه كان يدعو للصغير الذي لم يعمل خطيئة قط بهذا الدعاء، أن يقيه الله سبحانه وتعالى عذاب القبر. فإذا كان قد يحصل لهم العذاب، قد يحصل لهم العذاب، فمن باب أول أنهم يفتنون ويمتحنون في قبورهم. والذين ذهبوا إلى أن العذاب قد يحصل للصغار يقولون أن هذا يكون لهم بعد الاختبار في قبورهم، كما دلت الأدلة على أن الصغار وهكذا المجنون الذي زال عقله وصاحب الفترة والأبلة، أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فمن أفلح في الامتحان دخل الجنة، ومن لم يفلح دخل النار. فهكذا يمتحنون في قبورهم، يجعل الله عز وجل لهم العقول فيمتحنون في قبورهم، فمنهم المعذب ومنهم الناجي، فمنهم المعذب ومنهم الناجي. وهذا ذهب إليه من ذهب من أهل العلم، وإن كان فيه شيء من التأمل والنظر، لكن أقوى ما يحتجون به هذا الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يدعو للصبي، يدعو للصبي الذي لم يعمل خطيئة قط بهذا الدعاء، اللهم عذه من عذاب القبر. فإذا كان لا يحصل لهم عذاب في قبورهم، فكيف يدعى لهم بمثل هذا الدعاء؟ فعلى كل، هذا وجه أو حجة من يقول بأن الصغار يفتنون في قبورهم بهذا الاعتبار، أن الله عز وجل يجعل لهم الإدراك والعقول فيسألون في قبورهم. والنزاع في هذه المسألة موجود بين العلماء، بين من أثبت ذلك ومن نفى ذلك من أهل العلم، والله أعلم بحقيقة الحال. علم ذلك عند الله عز وجل، هل يمتحنون أو لا يمتحنون، هل يجعل الله لهم عقولا ويسألون أو لا يسألون، الأمر في ذلك عند الله عز وجل. والذي دلت عليه الأدلة باعتبار أولاد المؤمنين بأنهم في الجنة، أولاد المؤمنين في الجنة. وأما أولاد الكافرين فالنزاع في ذلك كبير بين أهل العلم، وقد استفاض في بيان هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب أحكام أهل الذمة، وتوسع فيها وذكر المذاهب المتكاثرة وأطال النفس في هذه المسألة، وهكذا في كتاب طريق الهجرتين. والذي ذهب إليه وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الجواب فيها ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله أعلم بما كانوا عاملين. وحمل هذا الحديث على معنى أن مآل الأولاد أولاد المشركين على حسب علم الله عز وجل، فإن من علم الله سبحانه وتعالى من حاله أنه إذا كبر أنه سوف يستجيب للإسلام ويدخل في الإسلام، فهذا يوفقه الله عز وجل في الامتحان في الآخرة فيكون من السعداء. ومن علم الله عز وجل من حاله أنه إذا كبر وعمل وصار من أهل العمل والتكليف أنه سوف يكون من الكافرين، فهذا لا يوفق في الامتحان في الآخرة. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن صبيا مات، فقالت رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق للنار خلقا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للجنة خلقا وهم في بطون أمهاتهم. والمعنى أنه لا يجزم للصغير بالجنة حتى ولو كان من أولاد المسلمين، لا يجزم له على سبيل التعيين، لأنه متى يكون من أولاد المسلمين؟ إذا مات أبوه على الإسلام، إذا مات أبوه على الإسلام فيكون من أولاد المسلمين. لكن الطفل إذا مات وأبوه ما زال حيا، هل يجزم بأن والد ذلك الطفل سوف يموت على الإسلام؟ يجزم ولا ما يجزم به؟ لا يجزم به. فمن باب أولى أنه لا يجزم لولده الذي مات بأنه في الجنة. صحيح أن أولاد المسلمين في الجنة، لكن متى نحكم عليهم بأنهم، متى نجزم بأنهم من الجنة، من أهل الجنة؟ إذا مات آباؤهم على الإسلام فيكون تبع لآبائهم، لكن لو مات آباؤهم على الكفر، هل يكونون من أولاد المسلمين ولا من أولاد الكافرين؟ يكون من أولاد الكافرين. وأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كما دلت على ذلك الأدلة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة لما قالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الجنة أهلا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للنار أهلا وهم في بطون أمهاتهم. وفي حديث الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام فيما جاء في مسلم في ذلك الغلام الذي قتله الخضر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: طبع يوم طبع على الكفر، كما جاء في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم: طبع يوم طبع على الكفر. فهذا طبع على الكفر منذ صغره وقبل تكليفه. وما جاء في حديث سمرة الطويل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أولاد المسلمين في حضانة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وسئل وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، يمكن يحمل على هذا الحديث على من، نعم، من كتب الله عز وجل لهم النجاة، من، نعم، من كتب الله عز وجل لهم النجاة وأنهم من أهل الجنة، فهؤلاء الذين يكونوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. على كل، هذه المسألة من المسائل الواسعة ما يتعلق بمسألة أولاد المسلمين وأولاد المشركين، والنزاع في هذه المسألة نزاع مبسوط، والعلامة القيم كما قلنا أطال النفس جدا وذكر المذاهب في ذلك والأقوال المتعددة، وذكر حجة كل قول وقام بمناقشتها، فمن أراد مزيد التوسع فيها فليرجع إلى ما سطره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فعلى كل، ما يتعلق بالصغار هل يفتنون أو لا يفتنون، في ذلك نزاع بين العلماء، وهكذا ما يتعلق بالعذاب، كل ذلك مما تنازع فيه العلماء، والنزاع في ذلك قديم، والله أعلم بحقيقة الحال. إذا كان أولاد المسلمين فهم في الجنة، أي نعم، أي نعم، لكن ما يدرينا، ها، حتى ما يدرينا، قد يكون مظهر للإسلام ووطن للنفاق، فما نجزم، لكن نرجو نعم، ما يعين بأنهم في الجنة، لكن نرجو له الخير، نرجو له الخير ولا نجزم. على كل، نقف إلى هذا الموضع من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وننتقل إلى كتاب الصفة.